ومن الأشياء التي تعين على الصبر أن تعرف طبيعة الإنسان. من هو الإنسان؟ إنما هو عبد لله عز وجل. وقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام عبوديته لله، وأنه ملك لله، وأن الله مالك الملك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أعطى وله ما أخذ. هذا يعين على الصبر. ومن الأشياء التي تعين على الصبر اليقين بالعوض. فإذا صبرت ابتغاء وجه الله فلا بد من أن يعوضك الله عز وجل جزاء صبرك على الذي فقدته خيرا من الذي فقدته. النبي عليه الصلاة والسلام نوه إلى هذا المعنى فقال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. واليوم نتابع الموضوع. يعين على الصبر أن تعرف طبيعة الحياة الدنيا، يعين على الصبر أن تعرف حقيقة عبودية الإنسان، يعين على الصبر أن توقن بالعوض، ويعين على الصبر أن توقن بالفرج. فنصر الله قريب والفرج آت، وما بعد الضيق كما يقول عامة الناس إلا السعة، وبعد العسر اليسر. وأن ما وعد الله المؤمنين من النصر وما وعد المبتلين من العوض والإخلاف لا بد من أن يتحقق. هذا اليقين أيها الإخوة، هذا اليقين بمجيء الفرج على مستوى كل مؤمن. كل مؤمن يعاني من ضائقة أو من مشكلة أو من مرض أو خلاف ذلك، يجب أن يوقن بالفرج. وهذا اليقين ليس من عندي، من عند الله عز وجل بنص القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا. عظمة الآية أن الله عز وجل لم يقل إن بعد العسر يسرا، لم يقل إن بعد العسر يسرا، قال إن مع العسر يسرا. اليسر مع العسر ليطمئنك، ليبث في نفسك الرضا، ليبث في نفسك الأمل. اليسر مع العسر. يا أيها الإخوة المؤمنون، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما فقد ابنه قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا اليقين بالفرج. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من لوازم الكفر، القنوط من لوازم الكفر، الاستبشار والتفاؤل من لوازم الإيمان. فكل من أصابته مصيبة عليه أن يوقن بناء على وعد الله عز وجل أن الفرج آت، وأن نصر الله قريب، وأن بعد الضيق السعة، وأن بعد العسر اليسر، وأن ما وعد الله به المؤمنين من النصر وما وعد به المبتلين من العوض والإخلاف لا بد من أن يتحقق. يا أيها الإخوة الأكارم، هذا اليقين يبدد ظلام القلق، هذا اليقين يطرد شبح اليأس، هذا اليقين يضيء الصدر بالأمل والبطر، هذا اليقين يبث في النفس الثقة بالغد. هذا كسب نفسي كبير يتمتع به المؤمن، الثقة بالمستقبل، الثقة بأن فرج الله آت، الثقة بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، الثقة بأن الله ناصر عبده المؤمن. يا أيها الإخوة الأكارم، الأمل قوة محركة كبيرة وشحنة دافعة إلى الأمام، أما اليأس فهو داء وبيل وقتال. أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاصبر إن وعد الله حق. يعني وعد المؤمن بالنصر، وعد المؤمن بالفرج، وعد المؤمن بالتيسير، وعد المؤمن بالإمداد، هذا وعد من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. يا أيها الإخوة الأكارم، من الذي يخلف وعده؟ إنه العاجز، إنه الكاذب. صنفان من الناس يخلفان وعدهما: العاجزون والكاذبون. والله سبحانه وتعالى جل شأنه وتعالت أسماؤه عن أن يتصف بالعجز وما سوى ذلك. يا أيها الإخوة الأكارم، عودة ثانية إلى قوله تعالى: إن مع العسر يسرا. في القرآن آيتان، الأولى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، والآية الثانية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هناك لقطة بلاغية، هو أن اليسر إذا جاء غير معرف وتكرر اختلف، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر الأول غير اليسر الثاني، لأن الكلمة منكرة ومتكررة، أما الكلمة إذا عرفت وتكررت فهي شيء واحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسر عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، اليسران هما الغالبان. شيء آخر في الآية، ربنا سبحانه وتعالى أراد من خلال الآية الثانية أن يبين لعباده المؤمنين قرب تحقق اليسر بعد العسر، حتى كأنه معه القرب. لم يقل كما قلت قبل قليل، لم يقل إن بعد العسر يسرا، قال إن مع العسر يسرا. فلو دخل العسر جحرا لدخل اليسر معه. وبعضهم يقول: لو دخل العسر جحرا لتقدمه اليسر. هذا هو المعنى الأول. فإذا ألمت في الإنسان ضائقة، فإذا نزلت به نازلة، فإذا شعر بضيق نفسي، فإذا شعر بقلق كبير، يجب أن يعلم علم اليقين أن مع العسر اليسر، وأن مع الضيق الفرج، وأن مع هذه البلية الرفعة، وأن هذه الشدة تعقبها شدة إلى الله عز وجل، وأن هذه المحنة تعقبها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن لإرادة الله حكما بليغة، وإن حكمته البليغة متعلقة بالخير المطلق. يا أيها الإخوة المؤمنون، المعنى الثاني لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، هذا المعنى الأول، وتحقق اليسر بعد العسر حيث جاء معه، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث: فسر العلماء اليسر في هذه الآية باللطف الإلهي. قد يقع حادث ولكن الركاب ينجون بفضل الله عز وجل، فهذا لطف. قد يأتي المرض وله مضاعفات خطيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي هذا المؤمن من هذه المضاعفات الخطيرة. قد تأتي البرية فينجو منها المؤمن، قد تأتي البرية بشكل مخفف. المعنى الثالث هو اللطف، من هنا يدعو المسلمون ربهم فيقولون: يا ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به. هذا الذي يعين على الصبر، اليقين بالفرج. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين باليسر بعد العسر، وما جعل هذا العسر إلا دافعا لهم إلى باب الله تعالى، ما جعل هذا العسر إلا محرضا لهم على طاعة ربهم، ما جعل هذا العسر إلا مذكرا لهم بمهمتهم في الحياة، ما جعل هذا العسر إلا طريقا إلى اليسر. ما قبض إلا ليبسط، ما خفض إلا ليرفع، ما أذل إلا ليعز، ما أخذ إلا ليعطي، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. ولو أن الإنسان تأمل في هذا الذي أصابه لأيقن يقينا قاطعا أن هذا الذي أصابه وراءه حكمة بالغة ويد رحيمة ورب كريم، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه المحنة ذكرى ويجعل هذا العسر من بعده يسرا. أيها الإخوة الأكارم، يقول ابن عطاء الله السكندري: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. والله سبحانه وتعالى يقول: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. يشاء شيئا ويأتي معه اللطف، يشاء برية وتأتي معها النجاة، يشاء أمرا ويأتي معه التيسير. آية دقيقة من آيات القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه آية التيسير وآية التعسير، وللتيسير قانون وللتعسير قانون، والتيسير والتعسير ليسا جزافا، إنهما بيد حكيم عليم، خبير قدير، رحمن رحيم. إذا فهمت الأحداث التي تجري هذا الفهم رضيت، إذا فهمت أن المصائب يسوقها الله سبحانه وتعالى ليدفع عباده الذين يحبهم إلى بابه، وأن هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هؤلاء خارج المعالجة، هؤلاء خارج العناية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. شيء آخر يا أيها الإخوة المؤمنون يتعلق باليقين بالفرج، وهو أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن بحسن العاقبة، فقال تعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لو لم يكن في كتاب الله كله إلا هذه الآية لكفت المؤمنين، خالق السماوات والأرض ومن بيده كل شيء يقول: والعاقبة للمؤمنين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ألا تكفي هذه الآية؟ يا أيها الإخوة المؤمنون، قد تشتد المحن وتتفاقم الفتن وتقبل الشدائد كأمواج البحر وتأخذ بخناق المؤمن، تزيغ الأبصار، تبلغ القلوب الحناجر، يظن الناس بالله الظنون، يبتلى المؤمنون، يزلزل زلزالا شديدا، ويأتي بعد ذلك الفرج، ويأتي بعد ذلك اليسر. يا أيها الإخوة المؤمنون، قال بعض العارفين: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى نوه بهذا المعنى فقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا على المستوى الفردي. قد تحيط بالإنسان المحن، قد تتفق عليه المصائب، قد تأتيه المصائب من كل جهة، فإذا هي تنحل عقدة عقدة واحدة واحدة، وهذا من فضل الله ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن المؤمن أنه لو أن له جارا منحرفا، لو أن له جارا فاسقا، لو أن له صديقا كافرا، لو أن له، يطمئن المؤمن فيقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مرة ثانية، مما يخفف من وقع المصيبة يقين المؤمن بحسن العوض عما فات والإخلاص عما فقد. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عامل ولا مثوبة محسن. أم سلمة تلك الصحابية الجليلة كان لها زوج من أفضل الأزواج، أبو سلمة صحابي جليل ومتفوق في كل الميادين، وتوفي هذا الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم علمنا فقال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قالت أم سلمة: قلت هذا الدعاء كما علمنا رسول الله. فقال لي بعضهم: وهل هناك رجل أفضل من أبي سلمة؟ ثم كانت المفاجأة، لقد طلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زوجة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي سلمة. فإذا ألمت المؤمن مصيبة فليدعو بهذا الدعاء: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الأكارم، شيء آخر يعين على الصبر هو أن تستعين بالله. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال بعض العارفين: من كان بمعية الله مصحوبا كان بعين الله ملحوظا. وقد بينت في خطة سابقة أن المعية التي وردت 4 مرات في القرآن للصابرين هي معية خاصة وليست معية عامة، إنها معية الحفظ والرعاية والتأييد والنصر. وإذا العناية، أي عناية الله عز وجل، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لكن شيئا دقيقا يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات قرن الصبر بالتوكل. فرعون هدد بني إسرائيل فقال موسى في القرآن الكريم: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، قد تأتي المصيبة وتخاف منها، ليس لك إلا الله ملجأ، تستعين به فينقذك مما أنت فيه، تعرف ربوبيته، تعرف أنه سمع دعاءك، تعرف أن الأمر بيده، يتقدم إيمانك بهذه الطريقة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله سبحانه وتعالى ربط الصبر بالتوكل وربط التوكل بالتوحيد. إذا كنت موحدا تتوكل، وإذا كنت قد ألمت بك مصيبة عندها تتوكل. فالتوكل يرتبط بالصبر من جهة وبالتوحيد من جهة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والبيان الذي في هذه الآية والذي ورد بعد خلق الإنسان وقبل تعليم القرآن آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. قبل الحديث عن هذه الآية لا بد من الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان هذا تقديم رتبي، بمعنى أن المنهج مقدم على وجودك. ما قيمة وجودك من دون منهج؟ ما قيمة حياتك من دون دليل؟ ما قيمة معيشتك من دون مبدأ؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. حينما قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن وجود المنهج مقدم على وجودك في الأهمية. فهذا الذي يتيه في الأرض، هذا الذي يشهد على الله عز وجل، هذا الذي ينطلق من شهواته، هذا الذي تتحكم به غرائزه، هذا إنسان يعيش على هامش الحياة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في القرآن الكريم لقطات دقيقة، لم يقل الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان وعلمه البيان. قال: خلق الإنسان علمه البيان، جعل تعليم البيان تفسيرا لخلق الإنسان، بل جعل تعليم البيان خصيصة للإنسان يتميز بها. لذلك قال بعض العلماء: ما الإنسان لولا البيان؟ إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. هذه اللغة التي نتواصل بها، هذه اللغة التي نعبر بها عن حاجاتنا، عن مشاعرنا، عن أفكارنا، هذه اللغة التي نعرف بها تراث الأقدمين، هذه اللغة التي هي وسيلة لإدراك ما حولنا، هذه اللغة من آيات الله الدالة على عظمته. قال بعض العلماء: البيان أنواع ثلاثة، علمه البيان الذهني، والبيان القولي، والبيان الكتابي. فأنت تفكر باللغة، القلب يهتدي إلى الحقائق وأنت ساكت عن طريق التأمل الذاتي، واللغة هي الوسيلة. لاحظ نفسك حينما تفكر، إنك تفكر بوساطة اللغة وأنت صامت. الأفكار والعلل والأسباب والمرجحات كلها تأتي إلى ذهنك عن طريق اللغة، فالبيان بيان الذهن للقلب وأنت صامت، والبيان بيان اللسان، هذا البيان المسموع، والبيان بيان القلم، هذا البيان المكتوب. إنك تفكر وإنك تفكر.